السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بالقراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول الحديث الخامس في هذا الكتاب، وهو حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم والحديث في الصحيحين: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الصوت واضح ولا في حاجة؟ طيب، قلنا أن هذا الحديث ميزان لأعمال المسلم من ناحية الظاهر، كما أن حديث الأعمال بالنيات ميزان لأعمال المؤمن من حيث الباطن. وعليه الأعمال التي يعملها المسلم لها مصدران: الباطن والظاهر. ويستحيل أن ينفك الباطن عن الظاهر أو الظاهر عن الباطن. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أن ينبغي أن تكون أعمال العباد خالصة لوجه الله. طيب، فعلوها لوجه الله. يأتي المقياس الثاني، وهو: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد عليه. يعني كل عمل لم يأتي على طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو مردود عليه. وقلنا قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد عليه، قلنا إن الأعمال التي تصدر من المكلفين إما أن تكون عبادات وإما أن تكون معاملات. يعني أتيت إلى المسجد لأتعبد، أعبد الله عز وجل بصلاة أو بذكر، خرجت خارج المسجد تعاملت مع أخي، تعاملت مع أبنائي ببيع وشراء، يبقى هذه عبادة وتلك إيه؟ معاملة. وقلنا لابد أن تكون العبادات واقعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وموافقة لها. هنجلس ولا أبها مشاريب؟ الله يكرمك. قلنا لابد أن تكون العبادة موافقة للشريعة في ستة أمور. أسمع منك يا شيخ علاء. السؤال واضح الأول؟ قاعد علي السؤال. لكي تكون العبادة مقبولة عند الله مع الإخلاص، لابد أن توافق الشريعة في ستة أمور. أسمعها منا: الجنس والكم والكيف والزمان والمكان. تبقى واحد والسبب. والسبب، كل هذه الأمور الستة لابد أن تجتمع في العبادة لكي تكون العبادة إيه؟ مشروعة ومقبولة عند الله عز وجل. أيضا ذكرنا فيما ذكرنا أن لأي عبادة نوعين من الشروط. معايا يا محمد؟ لأي عبادة إيه؟ نوعين. النوع الأول تفضل. أحسن. الشروط العامة وهي الإخلاص والمتابعة. الشروط الخاصة تختلف من عبادة لعبادة. فشروط شروط الصلاة غير شروط الوضوء، غير شروط الزكاة، غير شروط الحج. طيب، لكي تكون العبادة مقبولة يكفي أحد نوعين الشروط أم لابد من الشرطين؟ لابد من الشرطين. لابد من الشروط العامة اللي هي الإخلاص والمتابعة، ولابد من الشروط الخاصة بهذه العبادة. بعد ذلك انتقل المصنف اللي هو الإمام ابن رجب الحنبلي إلى الكلام عن بعض المعاملات. الكلام عن بعض المعاملات. وقلنا لكي يتصل الكلام بعضه ببعض سنعيد القراءة دون تعليقات حتى نصل إلى ما وقفنا عليه. معايا يا مشايخ؟ حتى يتصل الكلام بعضه ببعض سنعيد القراءة من يعني نسبق قليلا حتى يتصل الكلام بعضه ببعض. هنبدأ من أول: وأما المعاملات كالعقود والفسوخ ونحوهما. وصلتم إليها؟ وأما المعاملات. ها، أبدأ؟ صوت يا شيخ إبراهيم؟ صوت يا مشايخ؟ طيب. وأما المعاملات كالعقود والفسوخ ونحوهما فما كان منها تغييرا للأوضاع الشرعية كجعل حد الزنا عقوبة مالية وما أشبه ذلك فإنه مردود من أصله لا ينتقل به الملك لأن هذا غير معهود في أحكام الإسلام. اكتب عندك ومن لوازم العقود ما اكتبتهاش لا شيء جال في خاطري أمليه عليه. ومن لوازم العقود انتقال الملكية ملكية المبيع إلى المشتري وملكية الثمن إلى البائع. ومن لوازم البيوع انتقال الملكية المبيع إلى المشتري والثمن إلى المبيع، لأنه كما تعلمون البيع يلزم منه بائع ومشتري ومبيع وثمن، مش هي دي أركان البيوع؟ طيب لما ينعقد البيع معنى كلمة انعقاد البيع أي تنتقل الملكية. لذلك الكلمة المشهورة فيما بيننا في الديار المصرية البيع مع الاحتفاظ بحق الملكية، ده باطل، هذا الكلام باطل. كيف تبيع وكيف تحتفظ بحق الملكية؟ هذا لا يجوز يقولنا في شرع الله. فإن قال قائل هو ما فعل هذه الفعلة إلا ليحتفظ ويستوثق من الباقي عند المشتري، نقول له هناك من الوسائل الكثير والكثير التي من خلالها تحتفظ وتستوثق بباقي ثمنك غير هذا الأمر، لأن معنى كلمة البيع مع الاحتفاظ بحق الملكية كده ما انعقدش البيع. يبقى من لوازم البيع يقول انها انتقال الملكية، ملكية ماذا؟ ملكية المبيع إلى المشتري وملكية الثمن إلى إلى المبيع. فهنا الشيخ بيقول فما كان منها تغييرا للأوضاع الشرعية كجعل حد الزنا عقوبة مالية وما أشبه ذلك فإنه مردود من أصله لا ينتقل به الملك. يعني وضربت لكم مثال، حدث مشكلة جريمة معينة بين رجلين أو بين رجل وامرأة، وهذه الجريمة نص الشرع على العقوبة المقدرة له، فأراد المجلس العرفي أن يستبدل العقوبة بشيء آخر. الجواب لا يحل، لا يحل مطلقا، والمال الذي يدفع في هذه الحالة من أكل حرام. فلو أن رجلا قذف امرأة واتهمها بالزنا ولم يأتي بأربعة شهداء وأرادوا أن يعزروه، أي مجلس القرية أو كبراء البلد أرادوا أن يعزروه وعقدوا له مجلسا عرفيا وحكموا عليه بمبلغ من المال يعطيه هذا الرجل لتلك المرأة، المال حرام، وإذا أخذته المرأة فهو من أكل الحرام. لما؟ لأن هذه العقوبة نص الشارع على حد، لأن هذا الذنب نص الشارع على حد معين فيها، فكون أننا نستبدل هذا بذلك لا يحل لنا. بعكس القتل، القتل العمد العدوان أو قتل الخطأ أو قتل شبه العمد. ابتداء القصاص في القتل العمد من حق الله ولا من حق أولياء المجني عليه؟ السؤال واضح؟ سمعت السؤال؟ أعد علي السؤال. نعم، السؤال تاني، القصاص في القتل العمد العدوان من حق الله أم من حق أولياء المجني عليه؟ فضل أشغال، من حق أولياء المجني عليه، خد بالك. ويلزم من ذلك إن تنازلوا لهم ذلك، يبقى أصبح عندنا في القصاص أولياء المجن عليه مخيرون بين ثلاثة أمور، بين القتل وبين العفو والصفح وبين قبول الدية. يبقى هنا الشارع الحكيم هو الذي أعطاهم حق التخيير، يبقى ليس لنا أن نغير ونبدل ونختار إلا إذا أذن لنا الشرع. بعكس مثلا جريمة الزنا عياذا بالله، بعكس مثلا جريمة القذف، بعكس مثلا جريمة السرقة، كل دية يا أخوانا الشارع وضع لها عقوبة مقدرة لا يحل لأحد أن يغيرها أو يضع لها بديلا. فإن حدث هذا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم مردود عليه، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في قصة العسيف التي ذكرناها، أما المئة شاة والوليدة فرد عليك. يقول لأن هذا غير معهود في أحكام الإسلام، ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي سأله إن ابني كان عسيفا على فلان فزنى بامرأته فافتديت منه بمائة شاة وخادف، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المائة شاة والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام. طبعا كملت الحديث واغدو يا أنيس إلى امرأة فلان فإن اعترفت فرجمها، فغدا إليها أنيس فاعترفت فرجمها. ده كملت الحديث. يقول وما كان منها عقدا منهيا عنه في الشرع، انتبه، وما كان منها عقدا، وما كان منها هي الضمير عائد عليه على المعاملات، عقدا منهيا عنه في الشرع، إما دي بقى أنواع العقود المنهية عنه، إما لكون المعقود عليه ليس محلا للعقد، أو لفوات شرط فيه، أو لظلم يحصل به للمعقود معه أو عليه، أو لكون العقد يشغل عن ذكر الله الواجب عند تضايق وقته أو غير ذلك. فهذا العقد هل هو مردود بالكلية لا ينتقل به الملك أم لا؟ هذا موضوع قد اضطرب الناس فيه اضطرابا كثيرا، وذلك أنه ورد في بعض الصور أنه مردود لا يفيد الملك، وفي بعضها أنه يفيد، فحصل الاضطراب فيه بسبب ذلك. والأقرب إن شاء الله تعالى أنه إن كان النهي عنه لحق الله عز وجل فإنه لا يفيد الملك بالكلية، ونعني يكون الحق لله أنه لا يسقط برضا المتعاقدين عليه، وإن كان النهي عنه لحق آدمي معين بحيث يسقط برضاه به فإنه يقف على رضاه به، فإن رضي لزم العقد واستمر الملك، وإن لم يرض به فله الفسخ. فإن كان الذي يلحقه الضرر لا يعتبر رضاه بالكلية كالزوجة والعبد في الطلاق والعتاق فلا عبرة برضاه ولا بسخطه، وإن كان النهي رفقا بالمنهي خاصة لما يلحقه من المشقة فخالف وارتكب المشقة لم يبطل بذلك عمله. دي القواعد عامة ذكرها ابن رجب الحنبلي، وهيبدأ في التفصيل. قال منها نكاح من يحرم نكاحه إما لعينه. يعني إيه؟ يعني امرأة يحرم عليك أن تنكحها لأنها فلانة بنت فلان، أدي معنى كلمة بعينه. وهناك يحرم عليك نكاحها لوصفها، وصفها إيه؟ خالد زوجتك أو عمتها أو أخت زوجتك، مش لأنها مثلا سعاد بنت محمد، ده هنا للوصف، وهناك للعين. واخد بالك؟ إما لعينه كالمحرمات على التأبيد بسبب نسب، أو للجمع، أو لفوات شرط لا يسقط بالتراضي بإسقاطه كنكاح المعتدة والمحرمة. المعتدة يا أخوان سواء معتدة من طلاق أو من فسخ أو من وفاة أو من خلع، طالما في العدة لا يحل نكاحها البت، بل كما ذكرنا قبل ذلك ذهب بعض الفقهاء إلى أن الرجل لو نكح امرأة في عدتها النكاح باطل باتفاق، يفرق بينهم ولا يحتاج إلى طلاق. وذهب بعض الفقهاء إلى أنها تحرم عليه على التأبيد من باب التعزير، ولكن هذا القول ضعيف لأنه يفتقر إلى الدليل الشرعي. يقول والنكاح بغير ولي ونحو ذلك. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وامرأة تزوجها وهي حبلى فرد النكاح لوقوعه في العدة. وطبعا احنا اتكلمنا قبل ذلك في مسألة نسأل الله أن يعافينا ويعافيكم، شاعت وانتشرت في كثير من بلدان المسلمين، وحاصلها أن يرجل رجل بامرأة وتحمل منه، فيقوم الناس من باب الستر على هذه المرأة ويزوجوها لهذا الرجل. النكاح باطل باتفاق وإن كان الذي في بطنها منهم، لقوله تبارك وتعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. والنبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل العلم حكم وقضى بأن أي مرأة يعني مسها رجل وأراد آخر أن يطعها بنكاح شرعي فلابد أن يستبرئ رحمها، هذا حتما ولابد. فكون أن هذا فضر بها وحملت منه وسترا على العباد يزوجها إياه، النكاح باطل. وبإجماع أهل العلم لا ينسب الولد إليه، لأن نسبة الولد إلى الأب لابد أن تكون بنكاح شرعي وبوطء، ولكن الوطء يكفي فيه غلبة الظن، يكفي فيه غلبة الظن، ولكن الأصل النكاح. فكون أنه وطأها بغير نكاح هذا لا يحل أن ينسب إليه، بل ينسب إلى أمه، وليس له علاقة بينه وبين أبيه إلا علاقة البضعية، وانتبهوا لها جيدا، علاقة إيه؟ البضعية. إيه معنى البضعية؟ يعني رجل فجر بامرأته وحملت منه ووضعت ذكرا، كويس؟ هذا الرجل الابن المولود هذا ينسب له أم لا ينسب؟ ها؟ ها؟ لا ينسب. طيب هنسميه بأي اسم مستعار بحيث يعرف به في المجتمع. هذا الرجل له بنات ينسبون إليه نسبة حقيقية. السؤال، هل يجوز لهذا الولد أن يتزوج إحدى بنات هذا الرجل أم لا يجوز؟ السؤال واضح ولا عيده تاني؟ واضح. الجواب لا يجوز باتفاق. لما؟ لأن البضعية موجودة. البضعية إيه؟ اللي هو من أبيه، بضعة من أبيه، واخد بالك؟ ولكنه ما نسب، وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري، حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة، واحتجبي منه يا سودة. لذلك فيه كلام كده منسوب خطأ للإمام الشافعي، وحاشاه، حاصله لو أن رجلا فجر بامرأة وأنجبت بنتا ليس هناك ثم مانع أن يتزوج الرجل بهذه البنت، وعزي هذا للشافعي وحاشاه، وقد دافع عنه الإمام ابن القيم دفاعا طيبا مباركا في كتابه زاد المعاد، وقال حاشا للإمام ابن الشافعي أن يحرم الاستمناء ويعده من الكبائر، ويبيح للرجل أن يتزوج بابنته التي هي بضعة منه. يبقى الشاهد لابد أن نفرق بين النسبة وبين ثبوت البضعية. أنتم معايا ولا الكلام في حاجة؟ طيب، يقول: ومنها عقود الربا فلا تفيد الملك ويؤمر بردها، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من باع صاع تمر بصاعين أن يرده. ومنها بيع الخمر والميت والخنزير والأصنام والكلب وسائر ما نهى عن بيعه مما لا يجوز التراضي في بيعه. كلمة نهى عن بيع الكلب والميت والخنزير والأصنام إلى غير ذلك، هنا النهي لحق الله، فلا يسقط النهي برضا المتبايعين. يعني بمعنى لو أن رجلا بيتاجر في الخنازير، رجل مسلم، وذهب مسلم آخر يشتري منه خنزيرا، البيع باطل ولا يترتب عليه لوازمه، وإن كان المشتري راض والبائع راض، لأن هنا النهي الحق من؟ بحق الله عز وجل، فلا يسقط برضا المتعاقدين أو المتبايعين. فهنا ذكر الخمر والميت والخنزير والأصنام والكلب. موضوع الكلب، الإجماع منعقد على أنه لا يجوز في شريعة الإسلام اقتناء كلب إلا كلب حراسة أو كلب صيد أو كلب زرع. زرع يعني واحد عنده أرض ويخشى أن ينزل فيها الناس فله أن يقتني كلبا. طيب، بيع الكلاب لا يجوز، مطلقا بأي حال من الأحوال، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا جاءك رجل يريد ثمن كلب فاملأ كفه ترابا. عاوز تمن كلب وتفضل خد شوية تراب كده من تحت قدمك وضعهم في يدي. طيب كلاب الحراسة، وبمعنى أدق الكلاب التي تستخدم الآن في الجنايات ومع رجال المباحث وغير ذلك، هذا إخواني معشر المسلمين خروجا عن الأصل، خروجا عن الأصل. فإذا أفتى أهل العلم بمشروعيتها لأن عندها حاسة الشم وتستطيع أن تكتشف كيت وكيت وكيت وكيت، فهذا من باب الضرورة يجوز. أما ما نراه من بعض الشباب يقتني كلبا ويدور به في شوارع البلاد ويركبه معه في السيارة إلى غير ذلك، فلا شك أن هذا محرم. وهذا هو المعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا من غير كلب حراسة أو صيد أنقص كل يوم من أجره قيراطا. يقول وأما الثاني فله صور عديدة، منها إنكاح الولي من لا يجوز له إنكاحها إلا بإذنها بغير إذنها. وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم نكاح امرأة سيد زودها أبوها وهي كارهة. طبعا كما تعلمون إن إذن المرأة في النكاح شرط، وإن زودها أبوها وهي كارهة فالنكاح باطل. ولكن الفرق بين السيب وبين البكر أن البكر في الصدر الأول لغلبة الحياء عليها كانت تصمت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذنها صمتها. أما السيب فيجب أو ينبغي أن تصرح. لما؟ لأن يعني البكر غير السيب في مواجهة الرجال وفي الكلام في بشيء من الأمور بالصراحة. فإذا كانت سيبا تستأمر يعني تصرح بالكلام، وإن كانت بكرا فإن سكتت فالسكوت دليل على رضا. أما إن أبت وأصر أبوها على زواجها فالنكاح باطل. ولكن هنا لابد أن نراعي مسألة، وهي إحنا ما نتكلم بمثل هذا الكلام العام ما ينبغي أن يسقط على كل حالة بعينه. لما؟ لعل الوالد يرى مصلحة ابنته في زواجها بهذا الشاب من خلال خبرته وحنكته ومن خلال علمه ونظره إلى مآل الأمور، والبنت يعني صغيرة تتحكم أو تتصرف من خلال عواطفها. ففي هذه الحالة إن ضغط عليها الأب فهذا ليس من الإكراه في شيء، ولكن الإكراه أن تبدي الفتاة عذرها في عدم الزواج وتبدي له الأعذار الشرعية والمخالفات التي عليها هذا الشاب أو هذا الرجل ومع ذلك يصر أبوها على إنكاحها، فلا شك أن هذا نكاح بإكراه وهو مخالف ولا يجوز. يقول وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أن من تصرف لغيره في ماله بغير إذنه لم يكن تصرفه باطلا من أصله بل يقضي. شو وصلنا لهذا؟ نعم؟ لا ما هو التحقيق حتى يعني لا نكسر ما قرأناه، ولا في حاجة أنا نسيتها؟ طيب ما هي بسيطة إن شاء الله. وفي بطلان هذا النكاح ووقوفه على الإجازة روايتان عن أحمد، أي في بطلان المرأة التي أنكحها أبوها بغير رضاها باطل أو باطل روايتان عن أحمد، ووقوفه على الإجازة. إيه معنى الإجازة؟ أي أن المرأة أجازت ما فعله ولي أمره، قالت خلاص يعني إيه أنا موافقة، ولكن لابد أن تعلموا أنه يشترط رضانا قبل عقد النكاح. وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أن من تصرف لغيره في ماله بغير إذنه لم يكن تصرفه باطلا من أصله بل يقف على إجازته، فإن أجازه جاز وإن رده بطل. واستدل بحديث عروة بن الجعد في شرائه للنبي صلى الله عليه وسلم شاتين، وإنما كان أمره بشراء شاة واحدة ثم باع إحداهما وقبل ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب يقول وخص ذلك الإمام أحمد في المشهور عنه بمن كان يتصرف غير في ماله بإذنه إذا خالف الإذن. إيه معنى كلمة أتصرف في مال غيري بغير إذني؟ يعني مال الغير وأنا وجدت هذا المال فتصرفت فيه تصرفا لم يأذن لي صاحب المال. العلماء فصلوا قالوا طيب هب أنه تصرف في مال غيره تصرفا لصالح صاحب المال. مثال ذلك كأن يمر رجل على شاة لرجل آخر، الشاة أشرفت على الهلاك خلاص هتموت، فقام هذا الرجل بغير إذن صاحبها وذبحها. تصرف أم لم يتصرف؟ تصرف، ولكن هذا التصرف لصالح رب المال أم لغير صالحه؟ غير صالحه. ففي هذه الحالة التصرف يجوز، واخد بالك. أما إن تصرف في مال الغير بمنفعة ممكن ألا يترتب عليها مفسدة فأجازه بعض أهل العلم أيضا، واستدلوا بحديث عروة بن الجعد النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يشتري شاة واحدة، اشترى شاتين وباع أحدهما وأتى بالأخرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا إن تصرف في مال غيره بتصرف يعود على المال بالضرر فلا شك أنه ضامن بتصرفه في هذا المال بغير إذن وليه إلا إذا أجازه رب المال. طيب يقول ومنها تصرف المريض في ماله كله، هل يقع باطلا من أصله أم يقف تصرفه في الثلثين على إجازة الورثة؟ فيه اختلاف مشهور للفقهاء، والخلاف في مذهب أحمد وغيره، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه أن رجلا اعتق 6 مملوكين له عند موته لا مال له غيرهم، فدعا به فجزأهم 3 أجزاء فأعتق 2 وأرق 4 وقال لهم قولا شديدا. من جملة القواعد الهامة جدا التي يجب أن نقف عليها ونعلم بها غيرنا، وهي أن المال الذي في حوزتنا وبين أيدينا ليس في الحقيقة ملكا لنا، بل هو ملك لله ونحن مستخلفون على هذا المال. دي قاعدة مهمة جدا. المال الذي بين أيدينا وفي حوزتنا وتحت تصرفاتنا بكل أنواعه، سيارة، عمارة، قطع من الإبل، قطع من الغنم، أرض زراعية، بيوت، كلها هو في الحقيقة ليس ملكا لنا ولكنه ملك لله ونحن مستخلفون على هذا المال. ما الدليل على ذلك؟ علشان كده يا مشايخ لما تيجي تتكلم مع الناس في قضية المواريث وبيان الظلم البين الذي يقع من بعض الورثة على بعض لابد أن تؤصل أمامهم قاعدة من خلالها تنطلق، لأن دايما الأمور الشائعة بين الناس والمخالفات فيها كثيرة، قبل بيان المخالفات ينبغي أن نؤصل للناس. يعني بالضبط تريد مثلا أن تدعو نساء القرية إلى الحجاب، طيب حتى لا تصادم بقول امرأة أو بقول فتاة أنا لا أقتنع بالحجاب. طيب هي الدين مبني على الاقتناع؟ طب هب أن هذا الرجل عقله منقوص لا يقتنع إلا بما حسنه له عقله، طب ده هنعمله إيه؟ يبقى في عندي أصول معينة، من جملة هذه الأصول إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. أنت موقفك إيه لما دعوك إلى الشرع؟ سمعنا وأطعنا أم لك كلام غير ذلك؟ إن اتفقت معه على هذا الأصل ما بقي بعده أيسر وميسور وسهل. فإحنا بنقول المال الذي في حوزتنا ليس ملكا لنا بل هو في الحقيقة ملكا لله. الدليل على ذلك دليلان. الدليل الأول قوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. الدليل الثاني قوله تعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. يبقى أنا أصبح خليفة على هذه النظارة، وخليفة على هذه السيارة، وخليفة على هذا الثوب، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. يبقى أصبح نحن جميعا خلفاء لغيرين، الخلفاء لله في المال. طيب، ومما هو معلوم لدى العقلاء أن الخليفة لا يحل له أن يتصرف إلا بإذن من استخلفه، مضبوط؟ يبقى الذي استخلفني هو الله، فإذا قال لي اعطي هذا ولا تعطي ذاك، ما عنديش تصرف غير سمعنا وأطعنا. لما؟ أصله مش مالي. والمثال مشهور، رجل من أهل القرية أعطاك 100,000 جنيه وقال لك الفلوس دي أنت خلفت عليها، تصرف فيها كما أأمرك. نعم، لو أنه أنفق جنيها واحدا منها بغير إذن صاحبها لعتب عليه الناس وقالوا أنت كده أخطأ، أنت كده ممكن تعتبر سارق لأنك خلفت إذن من استخلفه. كذلك إخواننا ولله عز وجل المثل الأعلى. فالشرع المطهر أذن لنا في حياتنا إذا أردنا أن نترك شيئا من أموالنا في أوجه من وجوه الخير، ما أذن لنا إلا في الثلث فقط، بل قال ابن عباس الثلث والثلث كثير. ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم من رواية عمران بن حصين، أن رجلا كان له 6 أعبد وليس له مال غيره، يعني كل تركته 6 من العبيد، فأوصى بعتقهم بعد موته. يعني قال لهم للعبيد، قال لهم ساعة ما تعرفوا أن أنا مت أنتم أحرار لوجه الله. فلما مات العبيد خلاص جري أصبحوا أحرار، فذهب ورثة هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إن أبانا له 6 أعبد ليس له مال غيرهم، وأنه أوصى بعفقهم بعد موته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما لو علمنا ما صلينا عليه. اسمعونا يا إخواني، لو علمنا ما صلينا عليه، يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بما فعله هذا الرجل قبل أن يصلي عليه ما صلى عليه. ثم استدعى النبي صلى الله عليه وسلم 6 أعبد وأقرع بينهم، فرد 4 إلى الرق و2 أحرار. وطبعا هنا تستخدم القرعة في تعيين المبهمات. يبقى إذن بناء على ذلك الرجل إذا أوصى بكل ماله عند موته فالوصية باطلة. هنا الشيخ بيقول ماذا؟ ومنها تصرف المريض في ماله كله، هل يقع باطلا من أصله أم يقف تصرفه في الثلثين على إجازة الورثة؟ يعني كأنه قال إن الثلث خلاص، يعني أنا واحد مثلا قبل الموت يملك 1,000,000 جنيه، فقام عاوز كاتب ورقة المليون جنيه دولت إيه لطلبة العلم وليس له مال غيره. طيب الجماعة الورثة بقى، هل يا ترى الوصية ينفذ بها في المليون بعد إذن الورثة أم لا يتصرف إلا في الثلث وإن أذن الورثة؟ كان واضح؟ تاني، الرجل أوصى بمليون جنيه لأوجه الخير وليس عنده من المال إلا 1,000,000 جنيه. هنا الشيخ يقول ماذا؟ هل يقع باطلا من أصله، يعني الوصية بطلة، أم يقف تصرفه في الثلثين على إجازة الورثة؟ يعني هنجعل الوصية سارية وينفق 1,000,000 جنيه بس بشرط أن الورثة يقولوا نحن موافقون. ليه؟ لأن التلتين من مال الورثة أصل ماله، فكون أن الإنسان يجيز التصرف في ماله هذا لا بأس به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب خاطر. يقول فيه اختلاف مشهور للفقهاء والخلاف في مذهب أحمد وغيره، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه أن رجلا أعتق 6 مملوكين له عند موته لا مال له غيرهم، فدعا بهم فجزأه 3 أجزاء، فأعتق 2 وأرق 4، وقال له قولا شديدا، القول الشديد اللي هو والله لو علمنا ما صلينا عليه. ولعل الورثة لم يجيزوا عتق الجميع. نعم، يبقى الفقهاء لما قالوا، ركزوا معايا يا اخواننا الله يبارك فيكم، الفقهاء لما قالوا ان إجازة التصرف في الثلثين موقوف على ان الورثة يوافقون على اساس ان هذين الثلثين ملكا للورثة، فبناء على ذلك ان اجازوا خير وبركة، لم يجيزوا خلاص الوصية باطلة ولا تنفذ. طيب، يقول ومنها بيع المدلس ونحوه كالمصرى وبيع النجش وتلقي الركبان ونحو ذلك. بيع المصرى هي الأنثى من الدواب، سواء من الضأن أو من البقر أو الجاموس أو الإبل، يحبس اللبن فيها ثم تباع تسمى المصرة. يبقى الأنثى من الدواب يحبس اللبن فيها ثم تباع، هذا محرم ولا يجوز في شريعة الإسلام، هذا من الكذب والتدليس. طيب، بيع النجش، بيع النجش ضابطه أن يزيد الرجل في ثمن المبيع بغرض تغرير الغير، وهو عاوز يتفرق بين بيع النجش والمزاد، فرق بين الاثنين. يبقى بيع النجش هو بيزيد في السلعه. طيب، ما الغرض من الزياده؟ ان يشتري، لا، ليغري الغير بشرائه. ودي فعلا ثاني، بيع النجش هو الزياده في سعر السلعه ليغري الغير بشرائه، الزيادة في ثمن أو في سعر السلعة ليغري الغير بشرائه، وهذا محرم. والبيع بقى يقع باطل أو باطل، هو ده اللي هيتكلم فيه الإمام ابن رجب رحمة الله عليه. طيب، وتلقي الركبان، معنى كلمة تلقي الركبان، بعض البلاد فيها أسواق، السوق مثلا في وسط البلد من تحت، والناس حول القرى يأتون في يوم معين ببضائعهم ليبيعونها في هذا السوق، فيقوم أقوام خارج البلدة يتلقون الركبان. انت رايح فين؟ رايح السوق عندك، معاك ايه؟ معايا كرنب بيشح، السوق مردوم كرنب. طب هو العمل ده انا محمل على اخر وهرجع ازاي والبلد بعيده والكلام ده كله؟ والله احنا يعني عشان انت راجل بعيد والكلام ده كله سناخذ منك يعني ايه بفضل منا عليك بكذا، بغير السعر المشروط، لعل السوق ليس فيه ولا شيء من هذا. فهذا ايضا منهي عنه ومحرم في شريعه الاسلام. لذلك ارجو الله يبارك فيكم، وانت بتتكلم مع الناس في الوعظ والإرشاد، أريد أن يكون عندك إلمام لكل جوانب الشريعة على قدر الاستطاعة. ليه؟ من أكبر عوامل دعوة الناس إلى الشريعة وحملهم على التمسك بها والاستقامة عليها أن يقف الناس على خصائص شريعة الإسلام. انتبهوا قلنا لهذه المعلومة لأنها في غاية الخطورة، لأن ما يحدث بقضاء الله وقدره بيستغله أعداؤنا للطعن في الشرع، ويبدأ يعني يصولون الأضواء على بعض الوقائع والأحداث حتى يبغضوا الناس في الدين وفي من تمسك بالدين. لا، أريد أن يكون عندك شيء من الذكاء والفطنة، له لا تعال، ده شريعتنا، انظر في شريعتنا، حرمت علينا تلقي الركبان، حرمت علينا بيع النجش، حرمت علينا بيع المصرى، حرمت علينا بيع الغرر. لما؟ راعت ظروف الناس. بل وصل الأمر بالشريعة المطهرة أن الإنسان إذا دلس في بيع معين وكان الذي يباع له يعني غير ذكي وغير فطن أوجب الشرع عليه التعزير. يعني واحد مثلا رجل لا يجيد البيع ولا الشراء وراح السوق، فإنسان غره الكوب ده مثلا يعمل له 2 جنيه، قال له ده شايف ده احمر وكلامه مش عارف ايه وضحك عليه بشويه كلام وقال له ده ب10 جنيهات. فالشرع هنا ألزمه بفسخ البيع وتعزيره حتى لا يعود لمثله. يبقى معرفة أو إظهار للناس محاسن الشريعة وكلها حسن وإظهار للناس خصائص الشريعة، هذه من الأسباب المهمة التي تجعل الناس يتمسكون بشرع الله. طيب يقول وفي صحته كله اختلاف مشهور، أي في صحة بيع المصرع وبيع النجش وتلقي الركبان اختلاف مشهور في مذهب أحمد، وذهب الطائفة من أهل الحديث إلى بطلانه ورده. والصحيح أنه يصح ويقف على إجازة من حصل له ظلم بذلك. يعني إيه؟ يعني الرجل جايب عربية كرومب ودخل يبيعها في السوق، فواحد من البلد تلقاه العربية مثلا تعادلها كده تعملها مثلا 500-600 جنيه، فالرجل من أهل القرية ضحك عليه وكذب عليه وأخذها منه ب100 جنيه. غبن، بعد أن غبنه قام هذا الرجل اللي هو البائع ورفع أمره إلى السلطان. ما هي الأمور دي عند التطبيق العملي لابد من السلطان أو أهل الحل والعقد اللي هم يعني خبراء البلد في موطن معين. فلما رفع أمره إلى السلطان، السلطان هل يطور هنا بقى يمضي البيع، انت خلاص بعت وخدت منه 100 جنيه، أم يرد البيع أو يلزمه بدفع المبلغ الحقيقي؟ هنا الشيخ بيقول يصح ويقف على إجازة من حصل له ظلم بذلك. يعني ولي الأمر سيقول للرجل البائع الرجل ده ظلمك ب400 جنيه، أنت موافق ولا غير موافق؟ فإن وافق أمضى البيع، وإن لم يوافق فهو بالخيار، إما أن يرد عليه بيعه وإما أن يرد عليه بقية ماله. يبقى الأمر متوقف على الإيه؟ على إجازة من حصل له الظلم. يقول فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه جعل مشتري المصرع بالخيار. وهنا في الحديث من اشترى شاة المصرع فلينقلب بها فليحلبها، فإن رضي حلابها أمسكها وإلا ردها ومعها صاع من تمر. وأنه جعل للركبان الخيار إذا هبطوا السوق. وهذا كله يدل على أنه غير مردود من أصله، وقد أورد على بعض من قال بالبطان حديث المصرى فلم يذكر عنه جوابا. وأما بيع الحاضر للباد فمن صححه جعله من هذا القبيل، ومن أبطله جعل الحق فيه لأهل البلد كلهم وهم غير منحصرين، فلا يتصور إسقاط حقوقهم فصار كحق الله عز وجل. طبعا كما تعلمون إن شريعة الإسلام واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، لا خفاء فيها ولا استطار. ومعليه عندنا اللي هو الغرض والجهل والربا، هذه الثلاثة إذا وجدت مجتمعة أو منفردة في أي بيع فالبيع باطل. تاني الجهل والغرر والربا. الغرر أشرح هذه الثلاثة، حاضر، إن وجدت في أي بيع منفردة أو مجتمعة فالبيع باطل. الجهل يشتري شيئا يجهله، يعني انا قمت ايه مالك الكوباية دي حاجة ومخبيها وقلت لك يا شيخ حسن اشتري ايه ما بداخل الكوب هو ايه، والله انت وحظك ليس من دين الله. يبقى هنا اشترى ايه شيء يجهله ليس من دين الله. خد بالك وهذا يختلف عن بيع المعلبات، فرق بين الاثنين.
ما هو أجهله ما عرفش هو إيه.
طيب من روح تشتري مثلا علبة مربى، أنا شفتها ده هي مغلفة ومبرشمة، حتى لو أني فتحتها وأردت أن أردها إليه لا يأخذها مني. يبقى فرق بين الاثنين، فرق بين من يجهل وبين بيع شيء موصوف وإن لم نره. ركزوا معايا مشايخ ولا الكلام سهل؟ يبقى هنا بيع مجهول، واخد بالك؟ ما ينفعش بطل. طيب بيع موصوف، أن الرجل دخل عند المحل لقى العلبة قلت له فول مدمس زينة كذا، أنت ضامنها؟ أقول لك الوصف لهم، إن لم تجده بالداخل فالبيع باطل. يبقى هنا اسمه بيع إيه؟ بيع شيء موصوف، إذا اختل وصف لك أن ترد البيع. واضح يا إخوانا ديت؟ يبقى أول حاجة الإيه؟ الجهالة. الأمر الثاني الغرر. معنى الغرر أي أنه غير وبدل في صفات المبيع تغييرا يؤثر في ثمنه. تغييرا يؤثر في ثمنه. الربا معروف اللي هو زيادة نظير الأجل أو بيع الأصناف الستة ببعضها نسيئة. نعم. الغرر وصف السلعة بأوصاف تغير في قيمتها. لذلك من جملة حب لأخيك ما تحب لنفسك، حديث أنس في الصحيحين لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قصة جرير بن عبد الله البجلي مع غلامه، قصة دي لا يليق أبدا بطالب علم يجهلها، ولابد أن نعلمها للناس حتى يعلموا كيف كان سلفنا من الحب والصفاء ويحبون لغيرهم ما يحبون لأنفسهم. جرير بن عبد الله البجلي أمر غلامه أن يشتري له فرسا، فذهب الغلام إلى السوق فوجد فرسا مع أعرابي، فراود الأعرابي على 400 درهم للفرس، قعدوا يتساوموا وصلوا الثمن إيه؟ الفرس ده ثمن 400 درهم. فقال الأعرابي انقذني الثمن. قال له الغلام تعال إلى سيدي حتى ينقذك الثمن. فرجعوا إلى جرير بن عبد الله البجلي، فقال جرير للغلام اشتريت؟ قال نعم اشتريت. قال أين هو؟ قال هذا. فنزل جرير ونظر إلى الفرس وقال لغلامي بكم اشتريته؟ قال 400. فنظر جرير إلى الفرس فإذا به يعادل أكثر من ذلك، فقال للأعرابي فرسك 600. قال قبلت انقذني. قال انظرني. ثم نظر نظرة أخرى إلى الفرس وقال يا أعرابي فرسك 800. قال انقذني. قال اتفضل. الغلام كان متفق معاه بكام؟ 400. واخد بالك؟ ولكن الثمن الحقيقي اللي هو العدل الذي به قامت السماوات والأرض ومن أجله أرسلت الرسل يعادل 800. فلما أخذ الأعرابي 800 قال لجرير بن عبد الله ما الذي حملك على هذا وقد قبلت 400؟ شوف بقى التربية، شوف الأدب. مهنا طالما أبغض أن يتكلم علي أخي لا أتكلم عليه، لا أتكلم عليه. طالما أنا وقعت في زلة وأتمنى أن أخي ينصحني برضو وقع هو في زلة أنصحه. مشكلتنا في مصر خاصة بين من يزعمون أنهم من طلبة العلم، ولا أرى أحد ولست منهم، مشكلة التربية، مشكلة طهارة القلب، مشكلة عجب وحب الظهور. واعلموا رحمكم الله ودية سنة كونية لا ينفك عنها مخلوق، وخذوها عني أخذتها عن غيري. من لبس عباءة الدين بقصد الدنيا فضحه الله في الدنيا قبل الآخرة. عشان بس تاخد بالك كويس، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من لبس عباءة الدين بقصد الدنيا فضحه الله في الدنيا قبل الآخر. أنت بتتمشى على أي أساس وتطعن في إخوانك على أي أساس؟ أتقبل هذا على نفسك؟ لا خلاص. فقال له جرير بن عبد الله لما قال له لما فعلت هذا وقد قبلت 400، قال له جرير بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. هو ده. أنا وجدت على محمد أخويا حاجة، تعال يا محمد أخويا الصغير، تعال حدث منك كيت وكيت وكيت. لا يا شيخ والله ما حدث، الذي أبلغك كاذب، آمنت بالله، اتق الله يا ابني واستعن بالله واستمر. لكن نبدأ نستغل ما الطعم الذي رماه إليه إلينا أعداؤنا ويطعن بعضنا في بعض تحت مسمى النصح والجرح والتعديل، والله شؤم وبلية ما بعدها بلية. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وكما قال ابن القيم رحمه الله يجب على الناس، يجب على الإنسان أن يتجاوز عن زلات الغير كما يحب هو أن يتجاوز الله عن زلاته. ده الواجب علينا. أما أننا يتشفى بعضنا في بعض، الله هو الموعد. طيب نرجع للكتاب. يقول ومنها لو باع رقيقا يحرم التفريق بينهم وفرق بينهم كالأم وولدها، فهل يقع باطلا مردودا أم يقف على رضاهم بذلك؟ وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برد هذا البيع. وذهب طائفة إلى جواز التفريق بينهم برضاهم، منهم النخعي وعبيد الله بن الحسن العنبري، فعلى هذا يتودى أن يصح ويقف على الرضا. ومنها كل هذا يا إخواننا معاملات على غير الشريعة فهي مردودة. كم يبقى على الوقت يا رب؟ نعم؟ هل الساعة المغرب؟ ومنها لو خص بعض أولاده بالعطية دون بعض، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بشير بن سعد لما خص ولده النعمان بالعطية أن يرده، ولم يدل ذلك على أنه لم ينتقل الملك بذلك إلى الولد، فإن هذه العطية تصح وتقع مراعاة. فإن سوى بين الأولاد في العطية أو استرد ما أعطى الولد جاز، وإن مات ولم يفعل من ذلك شيئا من ذلك، فقال مجاهد هي ميراث، وحكي عن أحمد ونحوه، وأن العطية تبطل والجمهور على أنها لا تبطل. وهل للورثة رجوع فيها أم لا؟ فيها قولان مشهوران هما روايتان عن الإمام أحمد. خدوا بالكم معايا من المسألة دي. القصة طبعا كلكم عارفينها، حديث النعمان ابن بشير بن سعد. حاصله وهو عند مسلم، حاصله يقول بشير بن سعد أعطاني أبي عطية، فقالت أمي عمرة بنت رواح لا أرضى حتى يشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الحافظ ابن حجر بيعلق ولما قالت عمرة هذه المقولة، يعني ليه لما بشير بن سعد أعطى ابنه هذه العطية قالت له لا أرضى حتى يشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الحافظ ابن حجر بيقول ووجه ذلك أو سبب ذلك أن بشير بن سعد كان أعطاه عطية قبل هذه العطية، وبعد أن أعطاها إياه رجع في عطيته، ثم بدا له أن يعطيه مرة ثانية، فخشيت عمرة أن يرجع فيها كما رجع في الأولى، فأرادت أن تستوثق فقالت لا أرضى حتى يشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبشير بن سعد أخذ ابنه النعمان وذهبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقص عليه بشير وقال يا رسول الله أنحلت ابني هذا نحلة أو عطية، فأبت أمه إلا أن تشهد أنت عليه. شو بقى الأسئلة التي وجهت إلى النبي من النبي صلى الله عليه وسلم إلى بشير بن سعد؟ قال له ألك ولد غير النعمان؟ قال نعم. سؤال أولاً، عندك أولاد غيره؟ طيب أسأل سؤال يا محمد، الولد في لسان الشرع يطلق على الذكر أم الأنثى؟ السؤال واضح؟ ما هو السؤال؟ أيوة، يطلق على ماذا؟ دليلك. من حق أسأل الدليل؟ احنا عارفين فلان ماله دخلف ولد، خلاص بقى خش الجنة. انا عاوز بقى اعرف ما هو الدليل الشرعي على ان الولد في لسان الشرع يشمل الذكر والانثى. الجواب: ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. وولد هنا باجماع الذكر والانثى. خذوا بالكم، فلما سال النبي صلى الله عليه وسلم بشير بن سعد: الك ولد غير النعمان؟ يعني عندك عيال غيره؟ لم يخص بذلك ذكر او انثى. فقال له بشير: نعم. فقال له: أكلهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان؟ قال: لا. قال: فإني لأشهد على جور، اذهب فأشهد على هذا غيري، فإني لأشهد على جور، اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. هنا بقى علماء الأصول بيقولوا إيه؟ أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فكيف بالكتمان؟ يعني ايه؟ يعني لو ان هناك اعتبارات معينة من خلالها يجوز للوالد ان يفضل بعض اولاده في العطية لذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يذكرها علم ان ليست هناك اعتبارات للتفضيل. واضحة ولا مش واضحة دي؟ معايا مشايخ؟ لان اصبر لك، اصل ده ما تعلمش، اصل ده عنده مرض مزمن. من قال هذا؟ لا يحل مطلقا باي حال من الاحوال. القاعده تنهي: لو كانت هناك اعتبارات في الشرع تجوز للوالد ان يفضل بعض اولاده في العطيه ما سكت عنها الشرع، لان هنا ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضى لفعله وعدم المانع، فإن الترك هو السنة والفعل هو البدعة. النبي لم يسأل، علم أن ليست هناك اعتبار. يبقى الاعتبارات إيه؟ لك ولد غير النعمان؟ آه، يبقى لازم تسوي بينهم. طيب أكلهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان؟ لا، يبقى كده أخطأت. يبقى بناء على ذلك لا يحل لأحد من لا يحل لأحد من الناس أن يفضل بعض أولاده في العطية على بعض. وهنا مسألة فرعية، وهي: هل يا ترى يلزم على ولي الأمر أن يسوي بين أولاده في كل شيء؟ الجواب: لا، لأن هناك عندنا ما يسمى بالنفقات اللازمة وما يسمى بالنفقات غير اللازمة. يعني أنا عندي خمس عيال، واخد بالك، واحد منهم بياكل ربع رغيف وبيحمد الله، الثاني بعيد عنه، واخد بالك أنت إزاي؟ هل معنى ذلك بقى افرق كبت ادويه من كبت ربع رغيف يا ابي وانت اربعه اقسم من مراس؟ ما ينفعش. واخد بالك انت ازاي؟ واحد مثلا ولد بيسافر مثلا ويحتاج الى مصاريف والى ثياب وغير ذلك، والتالي جالس. يا اخوانا، هنا النفقه الخاصه اللازمه لا يجب التسويه فيها. انتبهوا للكلام ده كويس، واخد بالك؟ يعني انا بعلم الاولاد، عندي ولد مجتهد، واخد بالك، دخل كليه اصول الدين وخد الليسانس وخد الماجستير وخد العالميه وعمال ويحتاج كتب، انا اعطيله. التاني خد دبلوم صنايعي قسم كهرباء، ما يعرفش حاجه اللي هي بالكهرباء بس، وقعد خلاص. انا مش ملزم اداله، لان بعض الناس بيشكل عليه هذا. اما العطيه، رزقني الله مالا واردت ان اعطي الاولاد منهم معه المال الكثير ومنهم فقير فقر شديد، وانا معايا عطيه عاوز اوزعها. الواد المليونير: خد يا ابني 5000 جنيه. والواد الفقير الذي ليس معه الا ما يستر العوره: يا ابني 5000 جنيه. اسوي بينهم في العطيه، واخد بالك؟ متى يجوز التفضيل؟ ان اجازه الورثه ولكن بعد موت المورث. انتبهوا دي كويس. يعني الرجل وهو على فراش الموت قال لهم: يا اولاد، جمع اولاده كلهم، قال لهم: يا اولاد، اخوكم فلان انا بخصه بفدان ارض، يعني نظرا لظروفه، فرايكم؟ قال: يابا المال مالك، سمعا وطاعه. ولكن هم قالوها حياء من ابيه، فالعلماء قالوا لا تصح هذه العطية إلا بعد إجازة الورثة بعد موت المورث. كلام واضح يا مشايخ. يبقى إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد عليه تشمل المعاملات وغيرها. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. نقف عند هذا الحد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق ونواصل الدرس. تفضل يا شيخ. جزاك الله خير. عارف الكلام ده زي كلام مين؟ زي كلام سفيان الثوري. سفيان الثوري بيقول ايه؟ بيبين خطر التدليس، خطر التدليس في رواية الحديث. بيقول ايه؟ لأن أشرب من بول حمار حتى أروي ظمئي أحب إلي من أن أدلس. هل حد يقدر يفهم من كده ان سفيان الثوري بيجيز البول بشرب الحمار؟ ابدا. هذا اخي الفاضل من اساليب التنفير الشديده. لا اشهد على جور، يبقى حكم عليه انه جور. اشهد على هذا غيري من باب التنفير، يعني ان ذهبت لغيري فيستحيل ان يشهد. ماشي يا اخوانا كده؟ الله اعلم. طيب دقائق إن شاء الله ونواصل درسنا بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بالقراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول الحديث الخامس في هذا الكتاب، وهو حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم والحديث في الصحيحين من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الصوت واضح ولا في حاجة؟ طيب، قلنا أن هذا الحديث ميزان لأعمال المسلم من ناحية الظاهر، كما أن حديث الأعمال بالنيات ميزان لأعمال المؤمن من حيث الباطن. وعليه الأعمال التي يعملها المسلم لها مصدران، الباطن والظاهر، ويستحيل أن ينفك الباطن عن الظاهر أو الظاهر عن الباطن. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أن ينبغي أن تكون أعمال العباد خالصة لوجه الله. طيب، فعلوها لوجه الله، يأتي المقياس الثاني وهو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد عليه. يعني كل عمل لم يأتي على طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو مردود عليه. وقلنا قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد عليه، قلنا إن الأعمال التي تصدر من المكلفين إما أن تكون عبادات وإما أن تكون معاملات. يعني أتيت إلى المسجد لأتعبد، أعبد الله عز وجل بصلاة أو بذكر. خرجت خارج المسجد، تعاملت مع أخي، تعاملت مع أبنائي ببيع وشراء، يبقى هذه عبادة وتلك إيه؟ معاملة. وقلنا لابد أن تكون العبادات واقعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وموافقة لها. هنجلس ولا أبداها مشاريب؟ الله يكرمك. قلنا لابد أن تكون العبادة موافقة للشريعة في ستة أمور. أسمعها منك يا شيخ علاء. السؤال واضح الأول؟ قاعد علي السؤال. لكي تكون العبادة مقبولة عند الله مع الإخلاص لابد أن توافق الشريعة في ستة أمور. أسمعها منك. الجنس والكم والكيف والزمان والمكان تبقى واحد والسبب. والسبب قلنا هذه الأمور الستة لابد أن تجتمع في العبادة لكي تكون العبادة إيه؟ مشروعة ومقبولة عند الله عز وجل. أيضا ذكرنا فيما ذكرنا أن لأي عبادة نوعين من الشروط. معايا يا محمد؟ لأي عبادة إيه؟ نوعين. النوع الأول تفضل. أحسن. الشروط العامة وهي الإخلاص والمتابعة. الشروط الخاصة تختلف من عبادة لعبادة. فشروط شروط الصلاة غير شروط الوضوء، غير شروط الزكاة، غير شروط الحج. طيب لكي تكون العبادة مقبولة يكفي أحد نوعين الشروط أم لابد من الشرطين؟ لابد من الشرطين. لابد من الشروط العامة اللي هي الإخلاص والمتابعة، ولابد من الشروط الخاصة بهذه العبادة. بعد ذلك انتقل المصنف اللي هو الإمام ابن رجب الحنبلي إلى الكلام عن بعض المعاملات، الكلام عن بعض المعاملات. وقلنا لكي يتصل الكلام بعضه ببعض سنعيد القراءة دون تعليقات حتى نصل إلى ما وقفنا عليه. معايا يا مشايخ؟ حتى يتصل الكلام بعضه ببعض سنعيد القراءة من يعني نسبق قليلا حتى يتصل الكلام بعضه ببعض. هنبدأ من أول. وأما المعاملات كالعقود والفسوخ ونحوهما، وصلتم إليها؟ وأما المعاملات ها. أبدأ؟ صلت يا شيخ إبراهيم؟ صلت يا مشايخ؟ طيب. وأما المعاملات كالعقود والفسوخ ونحوهما فما كان منها تغييرا للأوضاع الشرعية كجعل حد الزنا عقوبة مالية وما أشبه ذلك فإنه مردود من أصله لا ينتقل به الملك لأن هذا غير معهود في أحكام الإسلام. اكتب عندك. ومن لوازم العقود، ومن لوازم العقود، ما اكتبتهاش لا، شيء جال في خاطري أمليه عليه. ومن لوازم العقود انتقال الملكية، ومن لوازم العقود انتقال الملكية. ملكية المبيع إلى المشتري وملكية الثمن إلى البائع. ومن لوازم البيوع انتقال الملكية، ملكية إيه؟ المبيع إلى المشتري والثمن إلى المبيع، لأنه كما تعلمون البيع يلزم منه بائع ومشتري ومبيع وثمن، مش هي دي أركان البيوع؟ طيب لما ينعقد البيع معنى كلمة انعقاد البيع أي تنتقل الملكية. لذلك الكلمة المشهورة فيما بيننا في الديار المصرية البيع مع الاحتفاظ بحق الملكية، ده باطل، هذا الكلام باطل. كيف تبيع وكيف تحتفظ بحق الملكية؟ هذا لا يجوز يقولنا في شرع الله. فإن قال قائل هو ما فعل هذه الفعلة إلا ليحتفظ ويستوثق من الباقي عند المشتري، نقول له هناك من الوسائل الكثير والكثير التي من خلالها تحتفظ وتستوثق بباقي ثمنك غير هذا الأمر، لأن معنى كلمة البيع مع الاحتفاظ بحق الملكية كده ما انعقدش البيع. يبقى من لوازم البيع قلناها انتقال الايه؟ الملكية. ملكية ماذا؟ ملكية المبيع إلى المشتري وملكية الثمن إلى إيه؟ إلى المبيع. فهنا الشيخ بيقول إيه؟ فما كان منها تغييرا للأوضاع الشرعية كجعل حد الزنا عقوبة مالية وما أشبه ذلك فإنه مردود من أصله لا ينتقل به الملك. يعني وضربت لكم مثال، حدث مشكلة جريمة معينة بين رجلين أو بين رجل وامرأة، وهذه الجريمة نص الشرع على العقوبة المقدرة لها، فأراد المجلس العرفي أن يستبدل العقوبة بشيء آخر. الجواب لا يحل، لا يحل مطلقا، والمال الذي يدفع في هذه الحالة من أكل حرام. فلو أن رجلا قذف امرأة واتهمها بالزنا ولم يأتي بأربعة شهداء وأرادوا أن يعزروه، أي مجلس القرية أو كبراء البلد أرادوا أن يعزروه وعقدوا له مجلسا عرفيا وحكموا عليه بمبلغ من المال يعطيه هذا الرجل لتلك المرأة، المال حرام. وإذا أخذته المرأة فهو من أكل الحرام. لما؟ لأن هذه العقوبة نص الشارع على حد، لأن هذا الذنب نص الشارع على حد معين فيها، فكون أننا نستبدل هذا بذلك لا يحل لنا. بعكس القتل، القتل العمد العدوان أو قتل الخطأ أو قتل شبه العمد. ابتداء القصاص في القتل العمد من حق الله ولا من حق أولياء المجني عليه؟ السؤال واضح؟ سمعت السؤال؟ أعد علي السؤال. نعم. السؤال تاني، القصاص في القتل العمد العدوان من حق الله أم من حق أولياء المجني عليه؟ فضل أشغال، من حق أولياء المجني عليه، خد بالك. ويلزم من ذلك إن تنازلوا لهم ذلك، يبقى أصبح عندنا في القصاص أولياء المجني عليه مخيرون بين ثلاثة أمور، بين القتل وبين العفو والصفح وبين قبول الدية. يبقى هنا الشارع الحكيم هو الذي أعطاهم حق التخيير، يبقى ليس لنا أن نغير ونبدل ونختار إلا إذا أذن لنا الشرع. بعكس مثلا جريمة الزنا، عياذا بالله، بعكس مثلا جريمة القذف، بعكس مثلا جريمة السرقة، كل دية يا أخوانا الشارع وضع لها عقوبة مقدرة، لا يحل لأحد أن يغيرها أو يضع لها بديلا. فإن حدث هذا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم مردود عليه، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في قصة العسيف التي ذكرناها: أما المئة شاة والوليدة فرد عليك. يقول: لأن هذا غير معهود في أحكام الإسلام، ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي سأله: إن ابني كان عسيفا على فلان فزنى بامرأته فافتديت منه بمئة شاة وخادم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المئة شاة والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. طبعا كمالة الحديث: واغدو يا أنيس إلى امرأة فلان فإن اعترفت فارجمها. فغدا إليها أنيس فاعترفت فرجمها. ده كمالة الحديث. يقول: وما كان منها عقدا منهيا عنه في الشرع، انتبه، وما كان منها عقدا، وما كان منها هي الضمير عايد عليه على المعاملات، عقدا منهيا عنه في الشرع، إما دباء أنواع العقود المنهية عنه، إما لكون المعقود عليه ليس محلا للعقد، أو لفوات شرط فيه، أو لظلم يحصل به للمعقود معه أو عليه، أو لكون العقد يشغل عن ذكر الله الواجب عند تضايق وقته أو غير ذلك. فهذا العقد هل هو مردود بالكلية لا ينتقل به الملك أم لا؟ هذا موضوع قد اضطرب الناس فيه اضطرابا كثيرا، وذلك أنه ورد في بعض الصور أنه مردود لا يفيد الملك، وفي بعضها أنه يفيد، فحصل الاضطراب فيه بسبب ذلك. والأقرب إن شاء الله تعالى أنه إن كان النهي عنه لحق الله عز وجل فإنه لا يفيد الملك بالكلية، ونعني يكون الحق لله أنه لا يسقط برضا المتعاقدين عليه، وإن كان النهي عنه لحق آدمي معين بحيث يسقط برضاه به فإنه يقف على رضاه به، فإن رضي لزم العقد واستمر الملك، وإن لم يرض به فله الفسخ. فإن كان الذي الحق الضرر لا يعتبر رضاه بالكلية كالزوجة والعبد في الطلاق والعتاق فلا عبرة برضاه ولا بسخطه، وإن كان النهي رفقا بالمنهي خاصة لما يلحق من المشقة فخالف وارتكب المشقة لم يبطل بذلك عمله. دي قواعد عامة ذكرها ابن رجب الحنبلي، وهيبدأ في التفصيل. قال: منها نكاح من يحرم نكاحه، إما لعينه. يعني إيه؟ يعني امرأة يحرم عليك أن تنكحها لأنها فلانة بنت فلان، أدي معنى كلمة بعينه. وهناك يحرم عليك نكاحها لوصفها، وصفها إيه؟ خالد زوجتك أو عمتها أو أخت زوجتك، مش لأنها مثلا سعاد بنت محمد، ده هنا للوصف وهناك للعين، واخد بالك؟ إما لعينه كالمحرمات على التأبيد بسبب نسب، أو للجمع أو لفوات شرط لا يسقط بالتراضي بإسقاطه كنكاح المعتدة والمحرمة. المعتدة يا أخوان سواء المعتدة من طلاق أو من فسخ أو من وفاء أو من خلع، طالما في العدة لا يحل نكاحها البت، بل كما ذكرنا قبل ذلك ذهب بعض الفقهاء إلى أن الرجل لو نكح امرأة في عدتها النكاح باطل باتفاق، يفرق بينهم ولا يحتاج إلى طلاق. وذهب بعض الفقهاء إلى أنها تحرم عليه على التأبيد من باب التعزير، ولكن هذا القول ضعيف لأنه يفتقر إلى الدليل الشرعي. يقول: والنكاح بغير ولي ونحو ذلك. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وامرأة تزوجها وهي حبلى فرد النكاح لوقوعه في العدة. وطبعا احنا اتكلمنا قبل ذلك في مسألة نسأل الله أن يعافينا ويعافيكم، شاعت وانتشرت في كثير من بلدان المسلمين، وحاصلها أن يرجل رجل بامرأة وتحمل منه، فيقوم الناس من باب الستر على هذه المرأة ويزوجوها لهذا الرجل. النكاح باطل باتفاق وإن كان الذي في بطنها منهم، لقوله تبارك وتعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. والنبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل العلم حكم وقضى بأن أي مرأة يعني مسها رجل وأراد آخر أن يطعها بنكاح شرعي فلابد أن يستبرئ رحمها، هذا حتما ولابد. فكون أن هذا فضر بها وحملت منه وسترا على العباد يزوجها إياه النكاح باطل. وبإجماع أهل العلم لا ينسب الولد إليه، لأن نسبة الولد إلى الأب لابد أن تكون بنكاح شرعي وبوطء، ولكن الوطء يكفي فيه غلبة الظن، يكفي فيه غلبة الظن، ولكن الأصل النكاح. فكون أنه وطأها بغير نكاح هذا لا يحل أن ينسب إليه، بل ينسب إلى أمه، وليس له علاقة بينه وبين أبيه إلا علاقة البضعية، وانتبهوا لها جيدا، علاقة إيه؟ البضعية. إيه معنى البضعية؟ يعني رجل فجر بامرأته وحملت منه ووضعت ذكرا، كويس؟ هذا الرجل الابن المولود هذا ينسب له أم لا ينسب؟ ها؟ ها؟ لا ينسب. طيب هنسميه بأي اسم مستعار بحيث يعرف به في المجتمع. هذا الرجل له بنات ينسبون إليه نسبة حقيقية. السؤال: هل يجوز لهذا الولد أن يتزوج إحدى بنات هذا الرجل أم لا يجوز؟ السؤال واضح ولا عيده تاني؟ واضح. الجواب: لا يجوز باتفاق. لما؟ لأن البضعية موجودة. البضعية إيه؟ اللي هو من أبيه، بضعة من أبيه، واخد بالك؟ ولكنه ما نسي، وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة، واحتجبي منه يا سودة. لذلك فيه كلام كده منسوب خطأ للإمام الشافعي وحاشاه. حاصله لو أن رجلا فجر بامرأة وأنجبت بنتا ليس هناك ثم مانع أن يتزوج الرجل بهذه البنت، وعزي هذا للشافعي وحاشاه، وقد دافع عنه الإمام ابن القيم دفاعا طيبا مباركا في كتابه زاد المعاد، وقال: حاشا للإمام ابن الشافعي أن يحرم الاستمناء ويعده من الكبائر ويبيح للرجل أن يتزوج بابنته التي هي بضعة منه. يبقى الشاهد لابد أن نفرق بين النسبة وبين ثبوت البضعية. أنتم معايا ولا الكلام في حاجة؟ طيب. يقول ومنها عقود الربا فلا تفيد الملك ويؤمر بردها، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من باع صاع تمر بصاعين أن يرده. ومنها بيع الخمر والميت والخنزير والأصنام والكلب وسائر ما نهى عن بيعه مما لا يجوز التراضي في بيعه. كلمة نهى عن بيع الكلب والميت والخنزير والأصنام إلى غير ذلك، هنا النهي لحق الله، فلا يسقط النهي برضا المتبايعين. يعني بمعنى لو أن رجلا بيتاجر في الخنازير، رجل مسلم، وذهب مسلم آخر يشتري منه خنزيرا، البيع باطل ولا يترتب عليه لوازمه وإن كان المشتري راض والبائع راض، لأن هنا النهي الحق من؟ الحق الله عز وجل. فلا يسقط برضا المتعاقدين أو المتبايعين. فهنا ذكر الخمر والميت والخنزير والأصنام والكلب. موضوع الكلب الإجماع منعقد على أنه لا يجوز في شريعة الإسلام اقتناء كلب إلا كلب حراسة أو كلب صيد أو كلب زرع. زرع يعني واحد عنده أرض ويخشى أن ينزل فيها الناس فله أن يقتني كلبا. طيب بيع الكلاب لا يجوز مطلقا بأي حال من الأحوال، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا جاءك رجل يريد ثمن كلب فاملأ كفه ترابا. عاوز ثمن كلب وتفضل خد شوية تراب كده من تحت قدمك وضعهم في يدي. طيب كلاب الحراسة وبمعنى أدق الكلاب التي تستخدم الآن في الجنايات ومع رجال المباحث وغير ذلك، هذا إخواني معشر المسلمين خروجا عن الأصل، خروجا عن الأصل. فإذا أفتى أهل العلم بمشروعيتها لأن عندها حاسة الشم وتستطيع أن تكتشف كيت وكيت 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 فهذا من باب الضرورة يجوز. أما ما نراه من بعض الشباب يقتني كلبا ويدور به في شوارع البلاد ويركبه معه في السيارة إلى غير ذلك فلا شك أن هذا محرم، وهذا هو المعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا من غير كلب حراسة أو صيد أنقص كل يوم من أجره قيراطا. يقول وأما الثاني فله صور عديدة منها إنكاح الولي من لا يجوز له إنكاحها إلا بإذنها بغير إذنها، وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم نكاح امرأة سيد زودها أبوها وهي كارهة. طبعا كما تعلمون إن إذن المرأة في النكاح شرط، وإن زودها أبوها وهي كارهة فالنكاح باطل. ولكن الفرق بين السيب وبين البكر أن البكر في الصدر الأول لغلبة الحياء عليها كانت تصمت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذنها صمتها. أما السيب فيجب أو ينبغي أن تصرح. لما؟ لأن يعني البكر غير السيب في مواجهة الرجال وفي الكلام في بشيء من الأمور بالصراحة، فإذا كانت سيبا تستأمر يعني تصرح بالكلام، وإن كانت بكرا فإن سكتت فالسكوت دليل على رضاه. أما إن أبت وأصر أبوها على زواجها فالنكاح باطل. ولكن هنا لابد أن نراعي مسألة، وهي إحنا ما نتكلم بمثل هذا الكلام العام ما ينبغي أن يسقط على كل حالات بعينه. لما؟ لعل الوالد يرى مصلحة ابنته في زواجها بهذا الشاب من خلال خبرته وحنكته ومن خلال علمه ونظره إلى مآل الأمور، والبنت يعني صغيرة تتحكم أو تتصرف من خلال عواطفها، ففي هذه الحالة إن ضغط عليها الأب فهذا ليس من الإكراه في شيء. ولكن الإكراه أن تبدي الفتاة عذرها في عدم الزواج وتبدي له الأعذار الشرعية والمخالفات التي عليها هذا الشاب أو هذا الرجل، ومع ذلك يصر أبوها على إنكاحها، فلا شك أن هذا نكاح بإكراه وهو مخالف ولا يجوز. يقول: وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أن من تصرف لغيره في ماله بغير إذنه لم يكن تصرفه باطلا من أصله، بل يقل. شو وصلنا لهذا؟ نعم؟ لا، ما هو التحقيق حتى يعني لا نكسر ما قرأناه، ولا في حاجة أنا نسيتها؟ طيب، ما هي بسيطة إن شاء الله. وفي بطلان هذا النكاح ووقوفه على الإجازة روايتان عن أحمد، أي في بطلان المرأة التي أنكحها أبوها بغير رضاها باطل أو باطل، روايتان عن أحمد، ووقوفه على الإجازة. إيه معنى الإجازة؟ أي أن المرأة أجازت ما فعله ولي أمره، قالت خلاص يعني إيه، أنا موافقة، ولكن لابد أن تعلموا أنه يشترط رضانا قبل عقد النكاح. وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أن من تصرف لغيره في ماله بغير إذنه لم يكن تصرفه باطلا من أصله، بل يقف على إجازته، فإن أجازه جاز وإن رده بطل. واستدلوا بحديث عروة بن الجعد في شرائه للنبي صلى الله عليه وسلم شاتين، وإنما كان أمره بشراء شاة واحدة ثم باع إحداهما، وقبل ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، يقول: وخص ذلك الإمام أحمد في المشهور عنه بمن كان يتصرف غير في ماله بإذنه إذا خالف الإذن. إيه معنى كلمة أتصرف في مال غيري بغير إذنه؟ يعني مال الغير وأنا وجدت هذا المال فتصرفت فيه تصرفا لم يأذن لي صاحب المال. العلماء فصلوا، قالوا: طيب، هب أنه تصرف في مال غيره تصرفا لصالح صاحب المال. مثال ذلك كأن يمر رجل على شاة لرجل آخر، الشاة أشرفت على الهلاك، خلاص هتموت، فقام هذا الرجل بغير إذن صاحبها وذبحها، تصرف أم لم يتصرف؟ تصرف، ولكن هذا التصرف لصالح رب المال أم لغير صالحه؟ غير صالحه، ففي هذه الحالة التصرف يجوز، واخد بالك. أما إن تصرف في مال الغير بمنفعة ممكن ألا يترتب عليها مفسدة فأجازه بعض أهل العلم أيضا، واستدلوا بحديث عروة بن الجعد النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يشتري شاة واحدة، اشترى شاتين وباع أحدهما وأتى بالأخرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا إن تصرف في مال غيره بتصرف يعود على المال بالضرر فلا شك أنه ضامن بتصرفه في هذا المال بغير إذن وليه إلا إذا أجازه رب المال. طيب، يقول: ومنها تصرف المريض في ماله كله، هل يقع باطلا من أصله أم يقف تصرفه في الثلثين على إجازة الورثة؟ فيه اختلاف مشهور للفقهاء، والخلاف في مذهب أحمد وغيره. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه أن رجلا اعتق 6 مملوكين له عند موته لا مال له غيرهم، فدعا به فجزأهم 3 أجزاء فأعتق 2 وأرق 4، وقال لهم قولا شديدا. من جملة القواعد الهامة جدا التي يجب أن نقف عليها ونعلم بها غيرنا، وهي أن المال الذي في حوزتنا وبين أيدينا ليس في الحقيقة ملكا لنا، بل هو ملك لله ونحن مستخلفون على هذا المال. دي قاعدة مهمة جدا. المال الذي بين أيدينا وفي حوزتنا وتحت تصرفاتنا بكل أنواعه، سيارة، عمارة، قطع من الإبل، قطع من الغنم، أرض زراعية، بيوت، كلها هو في الحقيقة ليس ملكا لنا ولكنه ملك لله ونحن مستخلفون على هذا المال. ما الدليل على ذلك؟ علشان كده يا مشايخ لما تيجي تتكلم مع الناس في قضية المواريث وبيان الظلم البين الذي يقع من بعض الورثة على بعض، لابد أن تؤصل أمامهم قاعدة من خلالها تنطلق، لأن دايما الأمور الشائعة بين الناس والمخالفات فيها كثيرة، قبل بيان المخالفات ينبغي أن نؤصل للناس. يعني بالضبط تريد مثلا أن تدعو نساء القرية إلى الحجاب، طيب حتى لا تصادم بقول امرأة أو بقول فتاة أنا لا أقتنع بالحجاب، طيب هي الدين مبني على الاقتناع؟ طب هب أن هذا الرجل عقله منكوس لا يقتنع إلا بما حسنه له عقله، طب ده هنعمله إيه؟ يبقى في عندي أصول معينة، من جملة هذه الأصول إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. أنت موقفك إيه لما دعوك إلى الشرع؟ سمعنا وأطعنا أم لك كلام غير ذلك؟ إن اتفقت معه على هذا الأصل ما بقي بعده أيسر وميسور وسهل. فإحنا بنقول المال الذي في حوزتنا ليس ملكا لنا، بل هو في الحقيقة ملكا لله. الدليل على ذلك دليلان. الدليل الأول قوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. الدليل الثاني قوله تعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. يبقى أنا أصبح خليفة على هذه النظارة، وخليفة على هذه السيارة، وخليفة على هذا الثوب. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، يبقى أصبح نحن جميعا خلفاء لغيرين، خلفاء لله في المال. طيب ومما هو معلوم لدى العقلاء أن الخليفة لا يحل له أن يتصرف إلا بإذن من استخلفه، مضبوط؟ يبقى الذي استخلفني هو الله، فإذا قال لي اعطي هذا ولا تعطي ذاك ما عنديش تصرف غير سمعنا وأطعنا. لما؟ أصله مش مالي. والمثال مشهور، رجل من أهل القرية أعطاك 100,000 جنيه وقال لك الفلوس دي أنت خلفت عليها تصرف فيها كما أأمرك. نعم، لو أنه أنفق جنيها واحدا منها بغير إذن صاحبها لعتب عليه الناس وقالوا أنت كده أخطأ، ده أنت كده ممكن تعتبر سارق لأنك خلفت إذن من استخلفه. كذلك إخواننا ولله عز وجل المثل الأعلى. فالشرع المطهر أذن لنا في حياتنا إذا أردنا أن نترك شيئا من أموالنا في أوجه من وجوه الخير ما أذن لنا إلا في الثلث فقط، بل قال ابن عباس الثلث والثلث كثير. ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم من رواية عمران بن حصين، أن رجلا كان له 6 أعبد وليس له مال غيره، يعني كل تركته 6 من العبيد، فأوصى بعتقهم بعد موته. يعني قال لهم للعبيد، قال لهم ساعة ما تعرفوا أن أنا مت أنتم أحرار لوجه الله. فلما مات العبيد خلاص جري أصبحوا أحرار، فذهب ورثة هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إن أبانا له 6 أعبد ليس له مال غيرهم وأنه أوصى بعتقهم بعد موته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما لو علمنا ما صلينا عليه. تسمعون يا إخواني؟ لو علمنا ما صلينا عليه، يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بما فعله هذا الرجل قبل أن يصلي عليه ما صلى عليه. ثم استدعى النبي صلى الله عليه وسلم 6 أعبد وأقرع بينهم، فرد 4 إلى الرق و2 أحرار. وطبعا هنا تستخدم القرعة في تعيين المبهمات. يبقى إذن بناء على ذلك الرجل إذا أوصى بكل ماله عند موته فالوصية باطلة. هنا الشيخ بيقول ماذا؟ ومنها تصرف المريض في ماله كله، هل يقع باطلا من أصله أم يقف تصرفه في الثلثين على إجازة الورثة؟ يعني كأنه قال إن الثلث خلاص، يعني أنا واحد مثلا قبل الموت يملك 1,000,000 جنيه، فأمعظ كتب ورقة المليون جنيه دولت إيه؟ لطلبة العلم وليس له مال غيره. طيب الجماعة الورثة بقى، هل يا ترى الوصية ينفذ بها في المليون بعد إذن الورثة أم لا يتصرف إلا في الثلث وإن أذن الورثة؟ كان واضح؟ تاني الراجل إيه؟ أوصى بمليون جنيه لأوجه الخير وليس عنده من المال إلا 1,000,000 جنيه. هنا الشيخ بيقول ماذا؟ هل يقع باطلا من أصله، يعني الوصية بطلة، أم يقف تصرفه في الثلثين على إجازة الورثة؟ يعني هنجعل الوصية سارية وينفق 1,000,000 جنيه بس بشرط إن الورثة يقولوا نحن موافقون. ليه؟ لأن التلتين من مال الورثة أصل ماله، فكون أن الإنسان يجيز التصرف في ماله هذا لا بأس به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب خاطر. يقول فيه اختلاف مشهور للفقهاء والخلاف في مذهب أحمد وغيره، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه أن رجلا أعتق 6 مملوكين له عند موته لا مال له غيرهم، فدعا بهم فجزاه 3 أجزاء، فأعتق 2 وأرق 4، وقال له قولا شديدا، القول الشديد اللي هو والله لو علمنا ما صلينا عليه. ولعل الورثة لم يجيزوا عتق الجميع. نعم، يبقى الفقهاء لما قالوا، ركزوا معايا يا اخوانا الله يبارك فيكم، الفقهاء لما قالوا إن إجازة التصرف في الثلثين موقوف على أن الورثة يوافقون، على أساس أن هذين الثلثين ملكا للورثة، فبناء على ذلك إن أجازوا خير وبركة، لم يجيزوا خلاص الوصية باطلة ولا تنفذ. طيب يقول ومنها بيع المدلس ونحوه كالمصرى وبيع النجش وتلقي الركبان ونحو ذلك. بيع المصرى هي الأنثى من الدواب، سواء من الضأن أو من البقر أو الجاموس أو الإبل، يحبس اللبن فيها ثم تباع تسمى المصرى. يبقى الأنثى من الدواب يحبس اللبن فيها ثم تباع، هذا محرم ولا يجوز في شريعة الإسلام، هذا من الكذب والتدليس. طيب بيع النجش، بيع النجش ضابطه أن يزيد الرجل في ثمن المبيع بغرض تغرير الغير، وهو عاوزك تفرق بين بيع النجش والمزاد، فرق بين الاثنين. يبقى بيع النجش هو بيزيد في السلعة، طيب ما الغرض من الزيادة؟ أن يشتري، لا، ليغري الغير بشرائه. ودي فعلا تاني، بيع النجش هو الزيادة في سعر السلعة ليغري الغير بشرائه، الزيادة في ثمن أو في سعر السلعة ليغري الغير بشرائه، وهذا محرم. والبيع بقى يقع باطل أو باطل هو ده اللي هيتكلم فيه الإمام ابن رجب رحمة الله عليه. طيب وتلقي الركبان، معنى كلمة تلقي الركبان بعض البلاد فيها أسواق، السوق مثلا في وسط البلد من تحت، والناس حول القرى يأتون في يوم معين ببضائعهم ليبيعونها في هذا السوق، فيقوم أقوام خارج البلدة يتلقون الركبان. أنت رايح فين؟ رايح السوق عندك؟ معاك إيه؟ معايا كرنب بيشح، السوق مردوم كرنب،
طب هو العمل ده انا محمل على اخر وهرجع ازاي والبلد بعيده والكلام ده كله. والله احنا يعني عشان انت راجل بعيد والكلام ده كله سناخذ منك يعني ايه بفضل منا عليك بكذا بغير السعر المشروف لعل السوق ليس فيه ولا شيء من هذا. فهذا ايضا منهي عنه ومحرم في شريعه الاسلام. لذلك ارجو الله يبارك فيكم وانت بتتكلم مع الناس في الوعظ والإرشاد أريد أن يكون عندك إلمام بكل جوانب الشريعة على قدر الاستطاعة. ليه؟ من أكبر عوامل دعوة الناس إلى الشريعة وحملهم على التمسك بها والاستقامة عليها أن يقف الناس على خصائص شريعة الإسلام. انتبه أخوانا لهذه المعلومة لأنها في غاية الخطورة، لأن ما يحدث بقضاء الله وقدره بيستغله أعداؤنا للطعن في الشرع ويبدأ يعني يصولون الأضواء على بعض الوقائع والأحداث حتى يبغضوا الناس في الدين وفي من تمسك بالدين. لا، أريد أن يكون عندك شيء من الذكاء والفطنة. قال له لا، تعال ده شريعتنا، انظر في شريعتنا حرمت علينا تلقي الركبان، حرمت علينا بيع النجش، حرمت علينا بيع المصراة، حرمت علينا بيع الغرر. لما؟ راعت ظروف الناس. بل وصل الأمر بالشريعة المطهرة أن الإنسان إذا دلس في بيع معين وكان الذي يباع له يعني غير ذكي وغير فطن أوجب الشرع عليه التعزير. يعني واحد مثلا رجل لا يجيد البيع ولا الشراء وراح السوق، فإنسان غره الكوب ده مثلا يعمل له 2 جنيه، قال له ده شايف ده احمر وكلامه مش عارف ايه وضحك عليه بشويه كلام وقال له ده ب10 جنيهات. فالشرع هنا ألزمه بفسخ البيع وتعزيره حتى لا يعود لمثله. يبقى معرفة أو إظهار للناس محاسن الشريعة وكلها حسن وإظهار للناس خصائص الشريعة، هذه من الأسباب المهمة التي تجعل الناس يتمسكون بشرع الله. طيب، يقول وفي صحته كله اختلاف مشهور، أي في صحة بيع المصرع وبيع النجش وتلقي الركبان اختلاف مشهور في مذهب أحمد، وذهبت طائفة من أهل الحديث إلى بطلانه ورده. والصحيح أنه يصح ويقف على إجازة من حصل له ظلم بذلك. يعني إيه؟ يعني الرجل جايب عربية كرومب ودخل يبيعها في السوق، فواحد من البلد تلقاه العربية مثلا تعادلها كده تعملها مثلا 500-600 جنيه، فالرجل من أهل القرية ضحك عليه وكذب عليه وأخذها منه ب100 جنيه. غبن، بعد أن غبنه قام هذا الرجل اللي هو البائع ورفع أمره إلى السلطان. ما هي الأمور دي عند التطبيق العملي لابد من السلطان أو أهل الحل والعقد اللي هم يعني خبراء البلد في موطن معين. فلما رفع أمره إلى السلطان، السلطان هل يا ترى هنا بقى يمضي البيع؟ أنت خلاص بعت وخدت منه 100 جنيه، أم يرد البيع أو يلزمه بدفع المبلغ الحقيقي؟ هنا الشيخ بيقول يصح ويقف على إجازة من حصل له ظلم بذلك. يعني ولي الأمر سيقول للرجل البائع الرجل ده ظلمك ب400 جنيه، انت موافق ولا غير موافق؟ فان وافق امضى البيع، وان لم يوافق فهو بالخيار، اما ان يرد عليه بيعه واما ان يرد عليه بقيه ماله. يبقى الامر متوقف على الايه؟ على اجازه من حصل له الظلم. يقول فقد صح عن النبي صلى الله عليه واله وسلم أنه جعل مشتري المصرى بالخيار. وهنا في الحديث من اشترى شاة مصرى فلينقلب بها فليحلبها، فإن رضي حلابها أمسكها وإلا ردها ومعها صاع من تمر. وأنه جعل للركبان الخيار إذا هبطوا السوق. وهذا كله يدل على أنه غير مردود من أصله، وقد أورد على بعض من قال بالبطان حديث المصرى فلم يذكر عنه جوابا. وأما بيع الحاضر للباد فمن صححه جعله من هذا القبيل، ومن أبطله جعل الحق فيه لأهل البلد كلهم وهم غير منحصرين، فلا يتصور إسقاط حقوقهم فصار كحق الله عز وجل. طبعا كما تعلمون إن شريعة الإسلام واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، لا خفاء فيها ولا استطار. ومعليه عندنا اللي هو الغرض والجهل والربا، هذه الثلاثة إذا وجدت مجتمعة أو منفردة في أي بيع فالبيع باطل. تاني الجهل والغرر والربا. الغرر أشرح هذه الثلاثة، حاضر، إن وجدت في أي بيع منفردة أو مجتمعة فالبيع باطل. الجهل يشتري شيئا يجهله، يعني انا قمت ايه مالك الكوبايه ديت حاجه ومخبيها وقلت لك يا شيخ حسن اشتري ايه ما بداخل الكوب هو ايه، والله انت وحظك ليس من دين الله. يبقى هنا اشترى ايه شيء يجهله ليس من دين الله، خد بالك. وهذا يختلف عن بيع المعلبات، فرق بين الاثنين. ما هو اجهله ما اعرفش هو ايه. طيب ما انا رحت اشتري مثلا علبه مربى، انا شفتها ده هي مغلفه ومبرشمه، حتى لو اني فتحتها واردت ان اردها اليه لا ياخذها مني. يبقى فرق بين الاثنين، فرق بين من يجهل وبين بيع شيء موصوف وإن لم نره. ركزوا معايا مشايخ ولا الكلام سهل؟ يبقى هنا بيع مجهول، واخد بالك، ما ينفعش باطل. طيب بيع موصوف، أن الرجل دخل عند المحل لقى العلبة فيها، قلت له فول مدمس زينة كذا، أنت ضامنها؟ أقول لك الوصف ده إن لم تجده بالداخل فالبيع باطل. يبقى هنا اسمه بيع، بيع شيء موصوف، إذا اختل وصف لك أن ترد البيع. واضح يا إخوانا ديت؟ يبقى أول حاجة الإيه؟ الجهالة. الأمر الثاني الغرر. معنى الغرر أي أنه غير وبدل في صفات المبيع تغييرا يؤثر في ثمنه، تغييرا يؤثر في ثمنه. الربا معروف اللي هو زيادة نظير الأجل أو بيع الأصناف الستة ببعضها نسيئة. نعم الغرر وصف السلعة بأوصاف تغير في قيمتها. لذلك من جملة حب لأخيك ما تحب لنفسك، حديث أنس في الصحيحين لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قصة جرير بن عبد الله البجلي مع غلامه، قصة دي لا يليق أبدا بطالب علم يجهلها، ولابد أن نعلمها للناس حتى يعلموا كيف كان سلفنا من الحب والصفاء ويحبون لغيرهم ما يحبون لأنفسهم. جرير بن عبد الله البجلي أمر غلامه أن يشتري له فرسا، فذهب الغلام إلى السوق فوجد فرسا مع أعرابي، فراود الأعرابي على 400 درهم للفرس، قعدوا يتساوموا وصلوا الثمن إيه؟ الفرس ده ثمن 400 درهم. فقال الأعرابي انقذني الثمن. قال له الغلام تعال إلى سيدي حتى ينقذك الثمن. فرجعوا إلى جرير بن عبد الله البجلي، فقال جرير للغلام اشتريت؟ قال نعم اشتريت. قال أين هو؟ قال هذا. فنزل جرير ونظر إلى الفرس وقال لغلامي بكم اشتريته؟ قال 400. فنظر جرير إلى الفرس فإذا به يعادل أكثر من ذلك. فقال للأعرابي: فرسك ب600. قال: قبلت، انقذني. قال: انظرني. ثم نظر نظرة أخرى إلى الفرس وقال: يا أعرابي، فرسك ب800. قال: انقذني. قال: اتفضل. الغلام كان متفق معاك كام؟ ب400، واخد بالك؟ ولكن الثمن الحقيقي اللي هو العدل الذي به قامت السماوات والأرض ومن أجله أرسلت الرسل يعادل 800. فلما أخذ الأعرابي 800 قال لجرير بن عبد الله: ما الذي حملك على هذا وقد قبلت ب400؟ شو بقى التربية، شوف الأدب. مهنا طالما أبغض أن يتكلم علي أخي، لا أتكلم عليه، لا أتكلم عليه. طالما أنا وقعت في زلة وأتمنى أن أخي ينصحني، برضو وقع هو في زلة أنصح. مشكلتنا في مصر خاصة بين من يزعمون أنهم من طلبة العلم، ولا أرى أحد ولست منهم، مشكلة التربية، مشكلة طهارة قلب، مشكلة عجب وحب الظهور. واعلموا رحمكم الله، ودية سنة كونية لا ينفك عنها مخلوق، وخذوها عني أخذتها عن غيري. من لبس عباءة الدين بقصد الدنيا فضحه الله في الدنيا قبل الآخرة. فبس تاخد بالك كويس، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من لبس عباءة الدين بقصد الدنيا فضحه الله في الدنيا قبل الآخرة. أنت بتتمشى على أي أساس؟ وتطعن في إخوانك على أي أساس؟ أتقبل هذا على نفسك؟ لا، خلاص. فقال له جرير بن عبد الله لما قال له: لما فعلت هذا وقد قبلت 400؟ قال له جرير: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. هو ده. أنا وجدت على محمد أخويا حاجة، تعال يا محمد أخويا الصغير، تعال، حدث منك كيت وكيت وكيت. لا يا شيخ، والله ما حدث، الذي أبلغك كاذب، آمنت بالله، اتق الله يا ابني واستعن بالله واستمر. لكن نبدأ نستغل ما الطعم الذي رماه إليه إلينا أعداؤنا، ويطعن بعضنا في بعض تحت مسمى النصح والجرح والتعديل. والله شؤم وبلية ما بعدها بلية. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وكما قال ابن القيم رحمه الله: يجب على الناس، يجب على الإنسان أن يتجاوز عن زلات الغير كما يحب هو أن يتجاوز الله عن زلاته. ده الواجب علينا. أما أننا يتشفى بعضنا في بعض، الله هو الموعد. طيب، نرجع للكتاب. يقول: ومنها لو باع رقيقا يحرم التفريق بينهم، وفرق بينهم كالأم وولدها، فهل يقع باطلا مردودا أم يقف على رضاهم بذلك؟ وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برد هذا البيع. وذهب طائفة إلى جواز التفريق بينهم برضاهم، منهم النخعي وعبيد الله بن الحسن العنبري، فعلى هذا يتودى أن يصح ويقف على الرضا. ومنها، كل هذا يا إخوانا معاملات على غير الشريعة فهي مردودة. كم يبقى على الوقت يا رب؟ نعم؟ هذا الساعة المغرب؟ ومنها لو خص بعض أولاده بالعطية دون بعض، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بشير بن سعد لما خص ولده النعمان بالعطية أن يرده، ولم يدل ذلك على أنه لم ينتقل الملك بذلك إلى الولد، فإن هذه العطية تصح وتقع مراعاة، فإن سوى بين الأولاد في العطية أو استرد ما أعطى الولد جاز، وإن مات ولم يفعل من ذلك شيئا من ذلك، فقال مجاهد هي ميراث. وحكي عن أحمد ونحوي وأن العطية تبطل، والجمهور على أنها لا تبطل. وهل للورثة الرجوع فيها أم لا؟ فيها قولان مشهوران هما روايتان عن الإمام أحمد. خدوا بالكم معايا من المسألة دي. القصة طبعا كلكم عارفينها، حديث النعمان ابن بشير ابن سعد. حاصله وهو عند مسلم، حاصله يقول بشير بن سعد أعطاني أبي عطية، فقالت أمي عمرة بنت رواح لا أرضى حتى يشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الحافظ ابن حجر بيعلق ولما قالت عمرة هذه المقولة، يعني ليه لما بشير بن سعد أعطى ابنه هذه العطية قالت له لا أرضى حتى يشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحافظ ابن حجر يقول ووجه ذلك أو سبب ذلك أن بشير بن سعد كان أعطاه عطية قبل هذه العطية، وبعد أن أعطاها إياه رجع في عطيته، ثم بدا له أن يعطيه مرة ثانية، فخشيت عمرة أن يرجع فيها كما رجع في الأولى، فأرادت أن تستوثق فقالت لا أرضى حتى يشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبشير بن سعد أخذ ابنه النعمان وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقص عليه بشير وقال يا رسول الله أنحلت ابن هذا نحلة أو عطية، فأبت أمه إلا أن تشهد أنت عليه. شو بقى الأسئلة التي وجهت إلى النبي من النبي صلى الله عليه وسلم إلى بشير بن سعد؟ قال له ألك ولد غير النعمان؟ قال نعم. سؤال أولاد، عندك أولاد غيره؟ طيب أسأل سؤال يا محمد، الولد في لسان الشرع يطلق على الذكر أم الأنثى؟ السؤال واضح؟ ما هو السؤال؟ أيوة، يطلق على ماذا؟ دليلك من حق أسأل الدليل؟ احنا عارفين فلان ماله دخل في ولد خلاص بقى خش الجنة. انا عاوز بقى اعرف ما هو الدليل الشرعي على ان الولد في لسان الشرعي يشمل الذكر والانثى. الجواب ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. وولد هنا باجماع الذكر والانثى. خذوا بالكم، فلما سال النبي صلى الله عليه وسلم بشير بن سعد الك ولد غير النعمان، يعني عندك عيال غيره، لم يخص بذلك ذكر أو أنثى. فقال له بشير نعم. فقال له أكلهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان؟ قال لا. قال فإني لأشهد على جور، اذهب فأشهد على هذا غيري فإني لأشهد على جور، اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. هنا بقى علماء الأصول يقولوا لي أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فكيف بالكتمان؟ يعني ايه؟ يعني لو ان هناك اعتبارات معينة من خلالها يجوز للوالد ان يفضل بعض اولاده في العطية لذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يذكرها علم ان ليست هناك اعتبارات للتفضيل. واضحة ولا مش واضحة دي؟ معايا مشايخ؟ لأن أصولك أصلا ما تعلمش، أصلا عنده مرض مزمن. من قال هذا؟ لا يحل مطلقا بأي حال من الأحوال. القاعدة تنهي لو كانت هناك اعتبارات في الشرع تجوز للوالد أن يفضل بعض أولاده في العطية ما سكت عنها الشرع، لأن هنا ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضى لفعله وعدم المانع فإن الترك هو السنة والفعل هو البدعة. النبي لم يسأل، علم أن ليست هناك اعتبار. يبقى الاعتبارات إيه؟ لك ولد غير النعمان؟ آه، يبقى لازم تسوي بينهم. طيب أكلهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان؟ لا، يبقى كده أخطأت. يبقى بناء على ذلك لا يحل لأحد من لا يحل لأحد من الناس أن يفضل بعض أولاده في العطية على بعض. وهنا مسألة فرعية، وهي هل يا ترى يلزم على ولي الأمر أن يسوي بين أولاده في كل شيء؟ الجواب لا، لأن هناك عندنا ما يسمى بالنفقات اللازمة وما يسمى بالنفقات غير اللازمة. يعني أنا عندي 5 عيال، واخد بالك، واحد منهم بيأكل ربع رغيف وبيحمد الله، الثاني بعيد عنه، واخد بالك أنت إزاي؟ هل معنى ذلك بقى أفرق كبت أدرية من كبت ربع رغيف يا أبي وأنت 4 اخصم من مراس؟ ما ينفعش، واخد بالك أنت إزاي؟ واحد مثلا ولد بيسافر مثلا ويحتاج إلى مصاريف وإلى ثياب وغير ذلك، والتالي جالس، تالي يا أخوان، هنا النفقة الخاصة اللازمة لا يجب التسوية فيها. انتبهوا للكلام ده كويس، واخد بالك؟ يعني أنا بعلم الأولاد، عندي ولد مجتهد، واخد بالك، دخل كلية أصول الدين وخد الليسانس وخد الماجستير وخد العالمية وعمال ويحتاج كتب أنا أعطيله، التالي خد دبلوم صنايعي قسم كهرباء ما يعرفش حاجه اللي هي بالكهرباء بس، وقعد خلاص، انا مش ملزم. انتبهوا، لان بعض الناس بيشكل عليه هذا. اما العطيه، رزقني الله مالا واردت ان اعطي الاولاد منهم معه المال الكثير ومنهم فقير فقر شديد وانا معايا عطيه عاوز اوزعها، الواد المليونير خد يا ابني 5000 جنيه، والواد الفقير الذي ليس معه إلا ما يستر العورة يا ابن 5000 جنيه، أسوي بينهم في العطية، واخد بالك؟ متى يجوز التفضيل؟ إن أجازه الورثة ولكن بعد موت المورث. انتبهوا لي كويس، يعني الرجل هو على فراش الموت قال لهم يا أولاد، جمع أولاده كلهم قال لهم يا أولاد أخوكم فلان أنا بخص فدان أرض يعني نظرا لظروفه، فرأيكم؟ قال له المال مالك، سمعا وطاعا، ولكن هم قالوها حياء من أبيه، فالعلماء قالوا لا تصح هذه العطية إلا بعد إجازة الورثة بعد موت المورث. كلام واضح يا مشايخ؟ يبقى إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد عليه، تشمل المعاملات وغيرها. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. نقف عند هذا الحد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومن صالح الأعمال، دقائق ونواصل الدرس. تفضل يا شيخ. جزاك الله خير. عارف الكلام ده زي كلام مين؟ زي كلام سفيان الثوري. سفيان الثوري بيقول ايه؟ بيبين خطر التدليس، خطر التدليس في رواية الحديث، بيقول ايه؟ لأن أشرب من بول حمار حتى أروي ظمئي أحب إلي من أن أدلس. هل حد يقدر يفهم من كده ان سفيان الثوري بيجيز البول من شرب الحمار؟ ابدا. هذا اخي الفاضل من اساليب التنفير الشديده، لا اشهد على جور، يبقى حكم عليه انه جور، اشهد على هذا غيري من باب التنفير، يعني ان ذهبت لغيري فيستحيل ان يشهد. ماشي يا اخوانا كده؟ الله اعلم. طيب دقائق إن شاء الله ونواصل درسنا بإذن الله.